قادة وشعبا لتقول كلمتها على أرضية ما جسدته في ثورتها خيارا وقرارا مستقلين بعيدا عن أي هيمنة أو إملاءات خاضعة لمعايير دولية أو إقليمية، مؤكدة بذلك البعد التاريخي على صعيد الهوية والالتزام كاملا بالإسلام شرعا في مواجهة أعداء الأمة الساعين من خلال محاولاتهم وعلى امتداد التاريخ لفرض الهيمنة على إرادة الشعوب الحرة واستقلاليتها إن على حساب مواردها وحرية قراراتها وخيارها أو السيادة التي تمثلها وبالتالي هويتها. إيران تقف اليوم في ظل العدوان المتواصل مؤكدة حقها في الدفاع الشرعي عن سيادتها حسب ما تنصه القوانين الدولية، فيما العدو الصهيوني يواصل عدوانه منافيا كافة القوانين والشرائع الدولية مضللا بالغطاء الأمريكي وما تفرزه إدارة البيت الأبيض من محاولات لتهميش القوانين والمحافل الدولية على أكثر من صعيد. وقد بدا ذلك واضحا عندما أكدت الجمهورية الإسلامية أن أبواب الدبلوماسية لم تغلق رغم العدوان الذي تتعرض إليه، شريطة أن المسار الدبلوماسي لن يعود إلى سكته إلا بإدانة دولية للعدوان. إيران اليوم والتي تواجه العدوان إنما تمثل في هذه المواجهة مسار الحق الذي اختارته الشعوب لحريتها في مواجهة أعدائها والناصبين العداء لمسارها التحرري، وعليه فإن أحرار العالم أمام منعطف تاريخي يجسد وحدة إرادتهم وموقفهم إلى جانب الجمهورية الإسلامية لضمان مسار الإنسانية وحقوقها في وجه أعدائها الغاصبين للحق وحرية للشعوب وإرادة الإنسان بالعدالة. مستمعينا الأكارم، إيران اليوم كما تفضلنا وكما أشرنا في الواقع تخوض معركة بالنيابة عن العالم كله، بالنيابة عن الأحرار، بالنيابة عن الشعوب التي تسعى لنيل حريتها، لنيل استقلالها، لتقوم بتنفيذ قراراتها الداخلية وفقا لما تريد، وفقا لما تراه من مصلحة الشعب. هذا ما لا يروق لأعداء الإنسانية المتمثلين بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني. اليوم إيران تخوض هذه المعركة بالنيابة عن الأحرار في كل العالم بغض النظر عن الانتماءات الدينية والانتماءات اللغوية وما إلى ذلك. أحبتي الأفاضل، أنتم تتابعون هذه التغطية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن معكم وهذه التغطية المستمرة، فابقوا معنا مشكورين.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يرتعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية، والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى استديو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم للعدوان الإسرائيلي على إيران وتداعيات هذا العدوان على مختلف الصعد. نلفت انتباهكم إلى باقة من الأخبار فيما يتعلق بآخر التطورات، نرجو أن تبقوا معنا. نستهل النشرة بإشارة إلى أهم العناوين. إطلاق الموجة 18 من الهجمات الصاروخية والمسيرة على كيان الاحتلال الإسرائيلي. وسائل إعلام عبرية تعلن أن إيران تشن هجوما مكثفا بالمسيرات على مواقع إسرائيلية. عباس عراقشي يعلن أن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة مرهون بوقف العدوان ومحاسبة الطرف المعتدي. وإلى تفاصيل النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أعلن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3 العقيد إيمان تاجيك إطلاق الموجة 18 من الهجمات الصاروخية والمسيرات على كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا مواقع إسرائيلية من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها. وأوضح المتحدث في بيان أن الضربة الصاروخية استهدفت المراكز العسكرية والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة والسيطرة ومطار بن غوريون والشركات الداعمة للعمليات العسكرية للكيان الصهيوني وقاعدتي نفاتين وهارتزريم الجويتين في حيفا وتل أبيب. وأشار المتحدث إلى أن العملية نفذت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة جدا إلى جانب طائرات مسيرة هجومية وانتحارية. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام عبرية إصابة الصواريخ لأهدافها العسكرية في حيفا وتل أبيب وبئر السبع، واعترف الكيان الإسرائيلي بفشل منظوماته الدفاعية في التصدي للصواريخ. مع دخول الحرب يومها 9 أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي بدوي سلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم وسط كيان الاحتلال. وأشارت هذه الوسائل إلى أن دفعة صاروخية إيرانية أحدثت حرائق في عدد من المباني التي أصيبت مباشرة في تل أبيب الكبرى وسقوط إصابات في صفوف المستوطنين الصهاينة. وقد دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وحيفا ومناطق السهل الساحلي أثناء محاولة اعتراض الصواريخ في سماء فلسطين المحتلة، حيث تمكنت معظمها من الوصول إلى أهدافها مخترقة الدفاعات الجوية للاحتلال. أعلنت وسائل إعلام عبرية أن إيران تشن هجوما مكثفا بالمسيرات اليوم على مواقع إسرائيلية. وأشارت هذه الوسائل إلى إصابة مسيرة هدفا في مدينة بيسان، وقالت إن النيران اشتعلت في مبنى من طابقين، وأعلنت ما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفرات الإنذار تدوي بشكل مستمر في مناطق واسعة من الكيان لا سيما وادي عربة وجنوب الجولان إثر الاشتباه بتسلسل مسيرة مشيرة إلى إطلاق أكثر من 10 مسيرات منذ الصباح، منها أيضا على إيلات ومنطقة صناعية في النقب. أعلنت إيران التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق متعددة من محافظة أصفهان. وقد أكد نائب محافظ أصفهان أن الهجمات على منشأة أصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة وأن لا داعي للقلق، وتابع أن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن أنشطة دفاع جوي إيراني وبعضها مرتبط بالهجمات، مشيرا أنه لم يتم تسجيل إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على أصفهان البارحة. إلى ذلك أعلنت السلطات اعتقال 22 عميلا مرتبطا بأجهزة استخبارات كيان الاحتلال في محافظة قم خلال 8 أيام من العدوان الإسرائيلي على إيران. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة مرهون بوقف العدوان ومحاسبة الطرف المعتدي على الجرائم المرتكبة، وأكد أن أمريكا استفادت من المفاوضات كغطاء من أجل التخطيط للعدوان على إيران. وجدد عراقشي التأكيد على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق غير قابل للتنازل. وأضاف أن طهران لن توقف التخصيب أبدا. وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده تدعم استمرار المحادثات مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الاستعداد لعقد جولة جديدة من الاجتماعات في المستقبل القريب. ودعا عراقشي من إسطنبول الدول الإسلامية إلى إدانة الهجوم الصهيوني على طهران بشكل قاطع. نواصل لحضراتكم قراءة الأخبار، آخر الأخبار وتطورات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعلن الأوروبيون بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجانب الإيراني مستعد لمواصلة مناقشة جميع المسائل المهمة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية للقضية النووية الإيرانية، وأن العمليات العسكرية قد تؤخرها لكنها لا تستطيع القضاء عليها. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الإيرانيين لديهم فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة، محذرا من أن تدخل واشنطن يخطط له وعلى الإيرانيين أخذه على محمل الجد. وإلى ذلك قالت ألمانيا أن الأوروبيين عرضوا على إيران تفاوضا شاملا يشمل القضايا النووية وأنشطة الصواريخ البالستية وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة حسب وصفه. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن هناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لامي بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو كيفية منع تصعيد النزاع في غرب آسيا. ومن المقرر أن يتوجه لامي إلى جنيف للقاء نظرائه من فرنسا وألمانيا وإيران لبحث آخر المستجدات. بدوره رأى وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن أن بديل خفض التصعيد بين إيران والكيان الإسرائيلي خطير جدا. واعتبر مايكل أن محادثات جنيف اليوم بين الاتحاد الأوروبي وإيران فرصة لمسار دبلوماسي بين طهران وتل أبيب. وأضاف يجب مواصلة مسار الدبلوماسية بشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي بشكل مكثف في الساعات المقبلة، لأن بديل خفض التصعيد والحوار خطير جدا. حذرت روسيا من أنه سيكون هناك تطور كارثي إذا ما استخدمت الولايات المتحدة لأسلحة نووية تكتيكية في إيران. كذلك ندد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالتهديدات الإسرائيلية باغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، مؤكدا رفضها على الإطلاق. وقال بيسكوف أن رد بلاده على هذه التهديدات سيكون سلبيا للغاية، وقد كان رئيس بوتين رفض حتى التعليق على سؤال حول التهديدات باغتيال آية الله خامنئي، وقال أنا لا أريد حتى مناقشة هذا الأمر. مستمعينا الأكارم، كان هذا نشرة خبرية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران. وفي الختام نذكركم بأبرز العناوين التي وردت من الأخبار في هذه النشرة. إطلاق الموجة 18 من الهجمات الصاروخية والمسيرات على كيان الاحتلال الإسرائيلي. وسائل إعلام عبرية تعلن أن إيران تشن هجوما مكثفا بالمسيرات على مواقع إسرائيلية. وعباس عراقشي يقول بأن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة مرهون بوقف العدوان ومحاسبة الطرف المعتدي. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا ومتابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، معكم هذه التغطية المستمرة بخصوص العدوان الذي تتعرض له جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك الرد الباسل لقواتنا المسلحة على هذا الاعتداء الآثم للكيان الصهيوني ومن يحمي هذا الكيان. ونناقش مع مستمعينا الأحبة ومع ضيوفنا الأعزاء الذين ينضمون معنا عبر الهاتف أو الذين نتشرف بحضورهم في داخل الاستوديو، نناقش أبعاد هذه القضية، ونأمل أن ترافقوا هذه التغطية المستمرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها السهاينة ويا جنود الشيطان، أيها الجبناء الذين تفتخرون بقتل الأطفال، أتهددون الأسود والأبطال وهم شربوا رحيق الشجاعة من يدي عبد الفضل عباس؟ ها نحن بالشهادة على طريق عقيدتنا. يا أبناء مرحبا في خيبر، نحن أحفاد علي الكرار، فاتح خيبر. لقد بدت نهايتكم، ستلقون حتفكم بسيوفنا قريبا حين ننادي يا حيدر. همت عاشق وعده صادق، جاء نصر الله جاء نصر الله. همت عاشق وعده صادق، جاء نصر الله جاء نصر الله. آیه شد نازل زهق الباطل، جاء نصر الله جاء نصر الله. پایان که نه ادامه دارد این را، آغاز شده قیامت نصر الله. تهران نه لبنان نه تل‌آویو زمین جنگ است. لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا الأحبة، نحن معكم وهذه التغطية المستمرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونحيي ضيفنا في الاستوديو المواكب معنا ضمن هذه التغطية، الأستاذ حسن نمر الخبير بالشؤون الإقليمية. أستاذ حسن حياك الله وأهلا بك من جديد.
يا هلا بكم.
طبعا هناك من بعد يعني مضي أسبوع من الاعتداء الآثم على جمهورية إيران الإسلامية، بدأت هناك أصوات ترتفع في يعني إيقاف الحرب، في الهدنة، في إجراء مفاوضات وما إلى ذلك. الجانب الأمريكي بدوره أيضا قام بوفقا لسلوكه الذي نعرف هذا السلوك منذ قبل بالتهديد ولربما بالدخول على الساحة. بعد مضي أسبوع وكل هذه التطورات التي نحن نشهدها، كيف تنظر وتقيم الوضع الآن بعد مضي أسبوع أستاذ؟
العدوان متواصل، وأنا الحراك الذي نراه اليوم على الصعيد الأوروبي ما هو إلا حراك يأتي في إطار عملية استيعاب للأحداث في المنطقة نظرا للتداعيات التي ممكن تطغى على أوروبا أو على الساحة الأوروبية جراء هذا العدوان، نظرا لأن العديد من الدول الأوروبية أو يتأثر بما تراه منطقة البحر المتوسط وخاصة فرنسا في هذا الموضوع وإيطاليا تتأثر بموضوع الأحداث على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وبذلك نرى أن هناك حراك أوروبي، بالإضافة إلى أن الأوروبيين يسعون إلى خرق الجدار الأمريكي حول سياساتهم من خلال اللعب أو من خلال التلويح بورقة الحدث الحالي الذي تشهده الساحة الإيرانية من عدوان صهيوني متواصل. لكن هذه الأمور بصراحة نقولها وبصريح العبارة، الأوروبيون غير قادرون على التعامل مع أحداث المنطقة نظرا لعدة أمور. الأمر الأول يتمثل بدخولهم على خط بيان وكالة الطاقة الذرية الذي أعلنوه، وكان الأوروبيون وراء هذا البيان بصدد، يعني كانوا بصدد هذا البيان نظرا للورقة الأمريكية التي لوحت بوجههم أيضا بأنهم عليهم أن يتدخلوا بالعدوان، بمسألة العدوان وتداعيات هذا العدوان وتداعياته السياسية وما يدور حول هذه التداعيات بالضغوط الأمريكية التي تواصلها واشنطن أو تمارسها واشنطن على إيران من خلال بصدد يعني القبول بالإملاءات التي طرحها البيت الأبيض على إيران إذا أرادت حل مسألة الملف النووي. الأوروبيون نعم نرى أن هناك حراك أوروبي دبلوماسي بهذا الصدد، ولكن مدى النتائج يعني بصراحة كما سبق وبعدة وعلى عدة أحداث شهدتها المنطقة، وكان الأوروبيون قد لعبوا دورا على صعيد هذه الأحداث على الإطار الدبلوماسي، إلا أن الأمر لم ينجحوا به باختراق الجدار الأمريكي الذي يمنع الحضور الأوروبي على مستوى المنطقة أو التعامل مع أحداث المنطقة باستقلالية. وهنا أضيف أيضا بأن الأوروبيون يعني حتى على مستوى ساحاتهم الداخلية غير قادرون على التعامل مع هذا الجدار الأمريكي و الإملاءات الأمريكية التي تفرض عليهم على مستوى ساحاتهم كأوروبيين. هنا على مستوى ساحة إيران وساحة المنطقة الأوروبيون يسعون كما سبق وذكرت، يسعون من خلال حراكهم إلى ترك بصماتهم على مستوى الحدث، إلا أن الأمر ليس بالسهل نظرا لما تفرضه الإدارة الأمريكية عليهم من ضغوط بالابتعاد تماما عن هذه المنطقة وأحداثها.
طيب، في هناك اجتماع كان لمجلس تعاون الخليج الفارسي، سفراء دول مجلس تعاون الخليج الفارسي المعتمدين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال يعني لقاء صار بينهم وبين رافائيل غروسي مدير الوكالة للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهم أعربوا عن قلقهم إزاء الأوضاع الراهنة وكذلك اهتمام الوكالة الخاص بسلامة المنشآت. يعني نحن عندما ننظر إلى دور الوكالة باعتبارها تأتي لحماية الأنشطة النووية لكل الدول التي انضوت تحت إشرافها وإدارتها، بينما نجد بأن اليوم الوكالة يعني تعمل بازدواجية، تعمل يعني لا تعمل بحياد.
هيئة الأمور لتكون الوكالة يعني أو تعمل الوكالة مثلا بدون حياد. المسألة أن الضغوط الأمريكية الجارية اليوم على صعيد المحافل الدولية هي التي تكرس هذا الخط العام، الالتزام وتنفيذ الإملاءات. هنا المسألة كثير مهمة، إنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة ليست خارجة عن هذا الإطار، إطار أنت يعني تنفيذ الإملاءات الأمريكية وبالضغوط الأمريكية على كافة الصعد حتى على صعيد المحافل الدولية. لو أخذنا المثال مثال على ذلك، مسألة ما شهده قطاع غزة طوال 20 شهر، يعني صحيح. كان هناك في قرارات دولية على مستوى مجلس الأمن بصدد إيقاف إطلاق النار على مستوى غزة ولم ينفذ ذلك نظرا للضغوط الأمريكية التي تمارس واللعب من جانب الكيان الصهيوني على مستوى كل أحداث المنطقة والغطاء الأمريكي التي يقوم يعني تقوم به واشنطن لتأمين خطوات هذا الكيان وما يقوم به من اعتداءات على كافة دول المنطقة والإقليم ككل. المسألة هنا إنه الطاقة الدولية جزء من المجموعة الدولية، جزء من يعني وكالة الطاقة الذرية جزء من المجموعات الدولية والمحافل الدولية التي تخضع بدورها لما تريده واشنطن. الخلاص من خط يعني من يعني باتجاه حرية هذه المحافل وحرية هذه الوكالات، التخلص من الضغوط الأمريكية التي يتعرض لها العالم أجمع نظرا للجشع الأمريكي الذاهب إلى أبعد الحدود اليوم بفرض إملاءاته بصورة وقحة جدا لم يشهد لها العالم ولم يشهد لها المسار الدبلوماسي على امتداد التاريخ هذا النوع من الفظاظة أو من الصلف الذي تمارسه الإدارة الأمريكية اليوم.
أستاذ، يعني موضوع ضرب المنشآت النووية يعني ليس موضوع سهلا يمكن العبور عنه. يعني إسرائيل منذ بدأت بالهجوم على إيران استهدفت المواقع المنشآت النووية في إيران. يعني مجرد هذا الأمر ألا يكشف عن عنجهية هذا الكيان؟ لأن استهداف المواقع استهداف المنشآت النووية هناك آثار خطيرة تترتب على استهداف هذه المنشآت. هناك تداعيات بشرية، هناك تداعيات بيئية، يعني حتى القضاء على المواد الإشعاعية فيما يتعلق ب يعني المنشآت والمواد المستخرجة من المنشآت، يعني هي بحاجة إلى نوع من عمليات خاصة حتى لا يكون هناك تأثير على البيئة وعلى البشر. فكيف باستهداف هؤلاء لهذه المواقع مباشرة؟
هذا كله يعود للغطاء الأمريكي الذي حصلوا عليه. لم يكن يجري الكيان الصهيوني للقيام بهذا العمل لو لم يكن هناك غطاء أمريكي. فهذا النوع من الخطورة الذي تناولته في سؤالكم لم يعد خاص مثلا، لم يعد في حدود مسألة إنه الصراعات لها حدود وعلينا احترام هذا الحدود. المنشآت النووية يجب عدم المس بها نظرا لخطورة أو عملية. نأخذ عملية المنشآت النووية إنه عدم البس بها، بالإضافة إلى المواقع التي تقوم بالخدمات الإنسانية كالهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. رأينا تدمير كامل في غزة على صعيد المستشفيات. رأينا إنه الكيان الصهيوني بالإضافة لاستهدافاته المنشآت النووية استهدف الهلال الأحمر الإيراني هنا في إيران واستهدف مستشفيات. إذن لا حدود لعدوانه نظرا للغطاء الأمريكي الذي تؤمنه واشنطن لهذا العدوان، وهي مستعدة للذهاب لأكثر من ذلك في حال أنه تم الرفض الإيراني للإملاءات الأمريكية. هذا ما يسعى له الأمريكي وما يسعى له الكيان الصهيوني، إخضاع إيران كاملا تحت ضغوط من أجل إخضاعها من أجل عدم السماح لها بالحصول على تكنولوجيا متقدمة نظرا للخلفية التاريخية التي يحتضنها الغرب ومخفره المتقدم في المنطقة الكيان الصهيوني، والذي يؤكد على نقطة واحدة. هؤلاء لا يجب أن يحصلوا على تكنولوجيا متقدمة ولا يجب أن يتطوروا أو أن يعيشوا كمثلا كمجتمعات بشرية، وهذا ما تؤكده الجرائم التي نراها في غزة اليوم من عملية
نعم.
المساعدات التي تصرف.
نعم.
حتى مراكز المساعدات، الناس الذين يذهبون
لتلقي المساعدات،
لتلقي
نعم.
المساعدات يستهدفوهم بالنيران. يعني إذا أعطيت كل لقمة هناك طلقة، في
عجيب.
مقابل كل لقمة هناك طلقة، فما بالك بأنه عندك منشأة نووية لن يعطيك هدية، لن يعطيك هدية. هذا هو الإجرام بعينه، وهذا مسارهم تاريخي، يعني في عنوان كبير في الإجرام. عندما تباد شعوب بأكملها، نظر لنقول بأن هنا الأخيار وهنا الذين ما وما يطلقون عليه بالقيم الأغيار، هنا الأخيار وهنا الأغيار. فهذه مسألة هامة جدا في هذه في فلسفتهم وقناعاتهم بأننا مدون، بأننا شعوبنا شعوب مدون، وهنا يعني مسألة
شعب الله
مسموحة
المدين.
أيوة، ما هنا مسموح لهم بكل شيء تحت عنوان، تحت عنوان بأنهم شعب الله المختار وبغطاء أمريكي.
نعم طبعا، حديثنا عندما نتحدث عن موضوع ضرب المنشآت النووية، يعني في الأخبار التي تابعناها ضربة مباشرة لمنشأة لبعض المنشآت النووية في مدينة أصفهان، ولكن يعني هناك إشراف من قبل المسؤولين على هذه المنشآت، بحيث لم تكون هناك تسرب للمواد الإشعاعية والمواد الخطرة في المنطقة، ولكن يعني الأمر يعني معرض لكل احتمالات. يعني إذا استمرت إسرائيل بضرب باستهداف المنشآت النووية، فهو بالإضافة إلى الجرائم الأخرى، فهو سيرتكب جريمة بحق يعني القضايا البيئية، للقضايا الإنسانية، وتهديد مباشر للسلامة الإشعاعية وبشكل عام النظام الدولي للضمانات النووية. فيعني حقيقة هناك التساؤل عن دور الوكالة، أين الوكالة الذرية في أداء الدور المطلوب، الدور الذي تأسست على غرار هذا الأمر.
إذا لاحظنا المسار الأمريكي في التعامل مع المحافل الدولية، نرى ما تناولتموه في سؤالكم مسألة طبيعية جدا، وهي أن مسألة المحافل الدولية والقوانين الدولية والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان كلها وضعت جانبا،
نعم.
من أجل مواصلة هذا الإجرام الذي لا حدود له.
نعم.
نظر الولايات المتحدة اليوم كما كانت سابقا، ولكن أنا في مسألة كثير هامة أقول أصدق إنسان في الولايات المتحدة هو دونالد ترامب، لأنه مجرم بكل صرافة وواضح بكل صرافة أيضا، ما يقول الشيء مثلا، يقول شيء أريد ذلك أريد ذلك، يعني كان الكل يمارسون ما يقوم به ترامب، الكل مارس ما قام به ترامب،
ما يسعى أن يتخفى عليه الآخرون، هو يكشفه للعالم،
هذا هو يكشف علن بأنه أنا أريد ذلك. ولكن هذه هي العقلية الأمريكية التي قامت على حق الشعوب، والتي قامت على هضم حقوق الشعوب وسرقتها من أجل بناء مجتمع الأخيار.
نعم صحيح.
يعني عندما يقول اليهود أنهم شعب الله المختار،
نعم.
دونالد ترامب مش بعيد عنهم، يعتبر حاله من الأخيار والطبقة، كما رأيناه على صعيد التعامل الاقتصادي لنكون،
نعم.
صريحين، يفرض مثلا الضريبة كذا، وعملية التعامل الاقتصادي بنسب عالية،
نعم.
وعلى العالم أن يخضع لنا اقتصاديا، يعني جاء بشكل مباشر بشكل صلف تماما ليخضع العالم له، ليس بعنوان ترامب، لا، هو العنوان الأمريكي بصراحة،
نعم.
العنوان الأمريكي. ترامب مجرد إنسان عبر على في هذا الإطار أو بهذا المضمار الأمريكي، ولكن الجميع كانوا كذلك، كانوا يخضعون العالم بطرق متعددة،
نعم.
بحصر الحقوق الدولية والمحافل الدولية ضمن إطارهم، ونرى دائما أنه كل ما اتخذ قرار على مستوى مجلس الأمن الدولي بحق، يعني بمسألة تخص القضية الفلسطينية أو غير القضية على مستوى العالم، كان الفيتو الأمريكي حاضرا،
نعم.
تماما، يعني هضم حقوق الشعوب من أجل عملية الهيمنة التي يرى فيها بأنها هذا قدر الإنسان والإنسانية.
نعم أستاذ حسن نمر المختص بالشؤون الإقليمية، أشكرك لحضورك معنا في الاستوديو، سنعود إليك في طيات هذه التغطية المستمرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعو مستمعينا الأحبة للتواصل معنا. بعد لحظات نعود إليكم.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاكارم، وانتم تواكبون هذه التغطيه من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. ندعوكم احبتي الافاضل لمتابعه هذا التقرير، ونواصل لحضراتكم هذه التغطيه بعد متابعتنا في هذا التقرير.
الشعب الإيراني مرة أخرى يخرج من جديد ليجدد البيعة مع مبادئ الثورة الإسلامية ويؤكد بأنه واقف خلف قيادته، خلف قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام آية الله الخامنئي. ها هو الشعب الإيراني بهتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهتافات حيدر حيدر، خرج من جديد ليضرب صفقة على وجه العدو الإسرائيلي الذي لا يفرق بين حجر وبشر، يقتل النساء والأطفال الأبرياء. واليوم في يوم السابع من هجومها على إيران الإسلامية خرج الإيرانيون في أقصى نقاط إيران الإسلامية، وهنا تحديدا في إيران بعد صلاة الجمعة من أمام جامعة طهران إلى ساحة انقلاب أو ساحة الثورة، هذا المكان الذي يكتظ بحضور جماهيري كبير من الإيرانيين الذين يدعمون قواتهم المسلحة في اتجاه رد الساحق على كيان المحتل، وهم يريدون من القوات المسلحة يطالبون برد بأقصى نوعه، وهم مرة أخرى كما قلت يؤكدون بأنهم يقفون إلى جانب الحكومة، يقفون إلى جانب قواتهم المسلحة، وهم يؤكدون بأنهم لا يخافون من أي شيء وأمنيتهم هو الشهادة ولا يخافون من الموت. من جامعة طهران إلى ساحة الثورة أو كما تقال بلغة الفارسية ميدان انقلاب مكتظ بحضور جماهيري كبير رغم التهديدات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. ها هو الشعب الإيراني، ها هو شعب صمد خلال أكثر من 4 عقود، ها هو شعب يريد استقلاله ويأمل بنهاية الكيان الصهيوني. مهدي عبد الصاحب.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، نواصل لحضراتكم هذه التغطية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كنا مع هذا التقرير من الزميل الإعلامي في طهران أميري، الأستاذ أميري من العاصمة الإيرانية طهران، وقد سلط الضوء من خلال حديثه على الجماهير الحاشدة التي اجتمعت في العاصمة الإيرانية طهران وحالها كحال سائر المحافظات والمدن الإيرانية التي انطلقت في يوم الجمعة من بعد أداء صلاة الجمعة وانطلقت نحو الساحات الرئيسية في مظاهرات مبرمجة لها، وجاءت هذه المظاهرات حقيقة لدعم النظام الإسلامي، لدعم الجمهورية الإسلامية، لدعم قائد الثورة الإسلامية، والوقوف إلى جانب القوات المسلحة التي حقيقة جسدت أروع الملاحم والبطولات من خلال يعني الضربات والرشقات الصاروخية التي نشهدها هذه الأيام والتي بدأت بعد ارتكاب الكيان الصهيوني لحماقتها ضد إيران الإسلامية. وهذه الجماهير أحبتي الأفاضل هي في الواقع تريد أن تقول بأننا مع النظام، مع القوات المسلحة حتى آخر لحظة من حياتنا، حتى آخر قطرة من دمنا نكون مع هذه القوات. وكما أشرنا يعني في التغطيات الماضية بأنه انظروا إلى الحالة وقارنوا بين الحالة الموجودة والطبيعة والوحدة والتلاحم والتضامن الموجود في إيران الإسلامية، وقارنوا هذه الحالة مع ما الحالة الموجودة في الكيان الإسرائيلي، بحيث الهروب على قدم وساق ومحاولات الهروب من الكيان الإسرائيلي. من خلال يعني مقارنة الأمرين سنعرف وسيعرف، نحن كنا نعرف وسيعرف حقيقة الإنسان الذي يريد أن يرى الحق والباطل أين يكمن جبهة الكفر والإيمان، أين تقع، يستطيع أن يميز بين الحالتين. فحقيقة هذا الاختبار اليوم أمامنا وأمام الجميع، بأن يحددوا مصيرهم ويحددوا موقفهم، هل هم مع الحق، هل هم مع الباطل. وعلى اتحال كما أيضا أشار ضيوف الأكارم، نحن في منعطف تاريخي وسنسأل عن موقفنا يوما ما في ما يتعلق بوقفتنا ووقوفنا عند جبهة الإسلام أو ندعم جبهة الكفر، بكلمة، بموقف، بسلوك، بقول أو ما إلى ذلك. طيب اسمحوا لنا لكي ندخل معنا في هذه التغطية من طهران الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. السلام عليكم أستاذ، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام، شكرا.
أشكرك لانضمامك معنا إلى هذه التغطية بعد مرور يعني 7 أيام أو أكثر من العدوان على إيران الإسلامية. هناك حقيقة الكثير من المؤشرات التي إن تأملنا فيها نستطيع أن نميز بين من هو المنتصر الحقيقي في هذه المعركة وبين الخاسر لهذه المعركة. كيف تنظر إلى يعني الجبهتين، جبهة الكيان الإسرائيلي وجبهة إيران الصامدة؟
نعم، سيأتي لمستمعيكم. طبعا يعني الجبهة الإسرائيلية هي منهكة، يعني هذا واضح. أولا إذا أردنا ننظر إلى الجبهة الداخلية، كلهم حاليا في المراجل اليوم 6 أو 7 على التوالي. طبعا نحن نفهم يعني مدى صعوبة الوضع عندما يكون في ملجأ وهو يترقب وينتظر في كل لحظة صواريخ عليه. وبالتالي يعني معنويات منهارة في الجبهة الإسرائيلية، هذا واحد. الوضع الاقتصادي أيضا متدهور في داخل الكيان الإسرائيلي، هناك استنزاف يعني في الموارد المالية نتيجة لاستهلاك صواريخ مكلفة دون الحصول على نتيجة. الموجز الآخر الذي يتحقق بفعل الضربات الإيرانية وهذه الحرب التي اشتعلت هو أن الاستثمارات في إسرائيل، أنا لا أعتقد أن هناك مستثمر سوف من الآن صاعدا سوف يستثمر في الأراضي المحتلة.
نعم.
بالتأكيد إما يسحب رساميلهم وإما سوف لن يكون هناك مستثمرين جدا. أيضا حركة سياحية أيضا يعني أصبحت متضررة جدا، وبالتالي لا يجرؤ أحد من الأوروبيين وغير الأوروبيين للسفر إلى الأراضي المحتلة. أيضا على صعيد الوضع الاجتماعي، المدارس معطلة، المستشفيات أيضا هي حاليا يعني في حالة طوارئ وفي حالة من الإرباك. وبالتالي يعني كل القطاعات تدهورت في داخل إسرائيل، هذا هو. أما على الجانب الإيراني ربما القضية هي بالعكس، يعني الجانب الإيراني هو لا يزال يتمتع بقدر حيويته ونشاطه ويطلق الصواريخ ويرد بقوة، يرد الصاعقين على الكيان الإسرائيلي أيضا في داخل الجبهة الإيرانية. يعني نلاحظ كل المواطنين الذين خرجوا من طهران هم عادوا إلى العاصمة وعادوا إلى المدن الكبرى وهم يتحدون القصف الإسرائيلي. الآن شاهدنا تظاهرات مليونية في داخل إيران، الكل يؤيد النظام ويؤيد إيران في مواجهة إسرائيل. عسكريا أيضا يعني معادلة الردع يعني توازن الرعب هذا الشيء أيضا قد تحقق. إيران استطاعت أن تحقق موازنة في الردع، ربما أن كفة الميزان تتوجه لصالحها، وبالتالي هذا أيضا ليس من صالح الكيان الإسرائيلي. هناك تفكك أيضا في حلفاء لإسرائيل سواء الغربيين، هناك تردد، كل يعلم أن إسرائيل لا تستطيع أن تحقق ما يريده نتنياهو من حرب على إيران. يعني هو لديه أهداف يعني من هذه الحرب، يعني هو يريد أولا حسب يعني ما هو يريده، يريد تدمير البرنامج النووي الإيراني. هذا واحد من الأمور التي يبحث عنها نتنياهو. أيضا يريد إيجاد يخلق البلبلة ويخلق الفوضى في داخل إيران ويقلب القاعدة على القيادة. هذا الشيء أيضا لم يتحقق مثال التظاهرات التضامنية مع النظام، مثال الصمود وتحدي الشعب ووجوده على الأرض وفي الشارع ومجابهته لحلول المجندين الموساد الذين يقومون بأعمال تخريبية من خلال إطلاق مسيرات أو زرع عبوات ناسفة. هؤلاء أيضا أصبحت فرصة أو مجال مناورتهم أيضا أصبحت ضيقة للغاية. بالتالي نتنياهو لم يستطع أن يحقق أي إنجاز. يعني هم كانوا يحلمون بأن يجعلوا من إيران أو تتحول إيران إلى سوريا جديدة أو لبنان جديد أو ليبيا جديدة، ولكن هذا الشيء لم يتحقق. إيران هي إيران بنفسها وبقدرتها.
نعم أستاذ مصدق، فيما يتعلق بقضية احتمالية دخول الولايات المتحدة إلى هذا الحرب، يعني هناك ثلاث جولات أو ثلاث اجتماعات لمجلس الأمن القومي الأمريكي عقدها الرئيس ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض لكي يتم بحث تدخل أمريكا في الحرب إلى جانب دولة احتلال الإسرائيلي، ولكن يعني كل هذه الاجتماعات الثلاثة لم تتوصل إلى قرار حاسم، وحقيقة هذا لربما يكشف عن وجود خلافات كبيرة حول هذه المسألة الخطيرة. كيف تقرأ المشهد الأمريكي والتشتت والإرباك الواضح في تحديد قرار الولايات المتحدة للدخول في الحرب دعما للكيان الإسرائيلي ضد إيران؟
أنا لا أعتقد يعني الجانب الإسرائيلي سوف يجازف أو يقامر أو يغامر في مواجهة مع إيران. يعني بعد أن شاهد ردة الفعل الإيرانية وصواريخ النوعية التي تطلقها إيران، وفي كل مرة هي تختبر وتطلق صواريخ جيل جديد أو من نوع جديد وهي قادرة على أن تصيب الأهداف بدقة، وبالتالي أن الجانب الأمريكي هو أصبح مترددا. وكما تفضلت نعم في داخل الكونغرس هناك يعني تردد من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ولا يفتح الضوء الأخضر لترامب. وبالتالي نحن لاحظنا من الجولة الأولى والجولة الثانية والجولة الثانية والثالثة من هذه المشاورات والإحاطات لم تحقق أي شيء، وهذا الدليل على أنه هناك انقسام في داخل النظام الأمريكي، يعني في اللجوء إلى خيار الحرب ضد إيران كما توعدوا بذلك. يعني أنا أعتقد يعني ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية. وعموما يجب أن نشير يعني الغرب عموما يعني وأمريكا هي جزء من الغرب وإسرائيل أيضا جزء من هذه المنظومة الغربية، هم لديهم فهم خاطئ تماما، يعني لديهم خطأ أساسا، ليس لديهم يعني تقييم صحيح للاستراتيجية الإيرانية. يعني هم يتصورون هنا في إيران حكومة، الحكومة الحالية حكومة دينية ديكتاتورية، في حين أن هذه الحكومة هي أكثر تطور، أكثر يعني ممارسة الديمقراطية وأكثر حضارة من الكثير من الحكومات، وهي تحكم منذ 50 سنة في إيران وأقل قليل، ولديها استراتيجيات دفاعية اقتصادية أمنية سياسية واضحة. على حال الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من وجهة نظر إيرانية التهديد الأول للأمن القومي الإيراني، طبعا لاعتبارات عديدة. أولا الانقلاب على الدكتور مصدق، يعني عندما تعميم النفط هم قاموا بانقلاب عسكري وقالوا وأسقطوا هذه الحكومة الوطنية، ثم أيضا التحرك الأمريكي الآخر المناول لإيران ومعارضة الثورة ومعارضة استقلال إيران من السلطة الأمريكية، وأيضا يعني كانوا يحاولون يعني يتهمون إيران بأنها يعني سهلت الوصول إليها لإسقاطها وإجهاضها، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. يعني فرضوا حد من خلال صدام حسين على إيران، وسمعوا كلهم يعني تكالبت قوى الشرق والغرب ولم تستطع أن تحقق أي إنجاز، واستطاعت إيران علما أن إيران في ذلك الوقت كان جيشها قد فل توا ولم تكن تمتلك أسلحة ولم يكن أحد يمنحها أي سلاح، وحتى كانت محرومة من تزود بالأسلاك الشائكة يعني لهذه الدرجة، ولكن إيران استطاعت أن تعتمد على قوة وذاتية على خبرات علمائها وشبابها وتحقق الاكتفاء الذاتي في مجال سد احتياجاتها من السلاح ومن الأنفاق ومن كل مستلزمات القتال و الدفاع. على حال عموما يعني الجانب الامريكي وسوف ليس من مصلحته ان يقدم على عمل عسكري، يعني اذا كانوا هم فعلا يعني يريدون يعني الاطمئنان من او يريدون منع ايران من الوصول الى القنبله النوويه، طبعا هذا شيء بسيط، يعني هناك اليات موجودة يعني في خطة العمل المشتركة.
نعم يعني حتى أستاذ مصدق، يعني حتى أن ترامب كما وصلنا في الأخبار أنه قام بتوبيخ مديرة الاستخبارات وقال بأنك مخطئة في تقييم القضية النووية الإيراني، وكأنما يشير إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا. ألا تعتقد بأنه يريد أن يعني يحمل الآخرين المسؤولية وهو يخرج من هذه الأزمة التي اليوم تتورط فيها إسرائيل وكذلك البيت الأبيض يعني الولايات المتحدة أيضا؟
لا، وهذا شيء هذا واضح، يعني هذا هو موقف ترامب، وترامب دائما عندما يتخذ القرارات هو يستطرد بهذه القرارات ولا يسمع أي استشارة وأي نصيحة ولا يجنح إلى العقل والفكر والمنطق ويقدم على العمل من دون أي دراسة، لكن عندما يفشل يحاول أن يقيل هذا وذاك،
يحمل الآخرين مسؤولية الفشل،
يحملهم المسؤولية. يعني هذه خطة التكتيكات ترامب ويستخدمها ضد أقرب مقربيه، يعني هو حتى في الفترة السابقة وضبخ مستشاره الأمني ووضبخ الكثير يعني من القادة العسكريين واتهمهم بأنهم يعني كانت تقاريرهم غير دقيقة، تقييماتهم كانت خاطئة، وبالتالي هو لم يتحمل مسؤولية ودائما يعني يتعامل بهذا الشكل. ولكن أعتقد يعني إلى متى هو يريد أن يستمر يعني بهذه الطريقة وبهذه التناقضات والأسابيب، ويريد أن يعني دائما يريد أن يفرض كلمته، وعندما يخطأ يريد أن يقول أنا لم أخطأ، وإنما هناك من أخطأ، ثم يقدم على التوبيخ وعلى إقالة المقربين إليه. بالتالي نحن نرى يعني دائما معظم المقربين الذين قالهم هم من المعنيين بالملف الإيراني، بالتالي كل الأمور ترتبط بإيران، يعني عندما يخفض أمام إيران وعندما تنتصر إيران في إحباط مشاريع ترامب هو يلجأ إلى إقالة هؤلاء حتى يقول هؤلاء هم الذين أخطأوا. عندما اعتدى الشهيد سليماني نفس الشيء، هو عندما شاهد التداعيات وغضب الإيراني والصف الإيراني والصف الشعوب في هذه المنطقة ولجأ واتهم نتنياهو ولعنه وقال هو من وضعه في هذه الجريمة على حال
خاصة وأنه يستعين بالإعلام من أجل يعني عكس تصريحه وعكس يعني حديثه عن توبيخ هذا وذاك للإعلام حتى يعني يقول يبرئ نفسه ويتهم الآخرين.
نعم هذا هو بالفعل هذا ما يقوم به دائما يعني طيب. ويستفيد من الإعلام، يستفيد من التضليل الإعلامي، يستفيد من الكروب من كل هذه الأساليب غير المرجوة وهذه الأسطوانات المشكوكة التي لا تنطلي مطلقا على أحد. كل يعلم أنه بالتأكيد ترامب سيعود صاغرا وسيتفق مع إيران في نهاية المطاف، لأن ذلك من مصلحته ولا يستطيع أن يتواجه مع إيران لأن مصالحه خطر، وبالتالي ولأن حروبهم السابقة أيضا فشلت هم عجزوا عن المواجهة. هو نفس ترامب يعني تبنى مكافحة أنصار الله والقضاء عليهم وطلب من إسرائيل النهي بنفسه عنهم وهو سوف يتولى بذلك، ثم شن حرب واستعان ببعض الخلفاء بريطانيا وفرنسا لكن فشل، وبالتالي وتخلى واضطر لكي يقول من اتفاق مع أنصار الله. وكذا الحال يعني في حالات كثيرة أعتقد هذا الشيء أيضا سوف يتجدد على حال المنطقة أمام تحولات كبيرة عنوانها الرئيسي هو انتصار إيران وتغيير قواعد اللعبة في هذه المنطقة وتغيير
ننتقل أستاذ أستاذ مصادق لننتقل إلى أيضا الحلول التي يعني تسعى الولايات المتحدة للتمسك بها من أجل إخراج نفسه وإخراج الدولة اللقيطة من هذه الأزمة، هي مسألة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى يعني مناقشة موضوع الحرب على إيران، وبالتالي التوصل يعني يهدفون من خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبالطبع يعني غير مستبعد أن تكون الولايات المتحدة هي التي تحفز الدول الأوروبية لكي تدعو مجلس الأمن إلى إقامة هذا الاجتماع. هل برأيك سيجتمع مجلس الأمن لمناقشة يعني موضوع الحرب والعدوان، وما قراءتك للمشهد في هذا الصعيد؟
نعم هو مجلس الأمن دائما يلتهم عندما تكون مصالحهم في خطر، عندما كانت إسرائيل يعني تمعن في قتل الناس الأبرياء وقتلت الجنرال فتيل ومدني ودمرت بيوت الناس ودمرت البنى التحتية ودمرت كل ما يحضره القانون الدولي، لم يكون يتحدثون ولا يتحرك مجلس الأمن. لكن عندما أطلقت الصالحة على إسرائيل اجتمع مجلس الأمن. مجلس الأمن واضح يعني موقف واضح ما عدا روسيا والصين. هذا المجلس يعني معلوم يعني وضعه معلوم وهو أداة يد الدوائر الغربية. على حال نعم ربما يجتمعون، ربما هذا الاجتماع سيكون عنوانه انقاذ إسرائيل من يد إيران، ربما سيدعون إلى وقف إطلاق النار. ولكن إذا أصدر قرار مجلس الأمن، إذا أصدر قرار بوقف النار، هذا يعني إسرائيل خسرت هذه المعركة بالتأكيد، يعني خسرت المعركة وإيران انكسرت واستطاعت أن تحقق كما قلت يعني معادلة التوازن مع الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي سوف لن يكون بمقدوره مطلقا أن يقول من الآن تصاعدا، لأنه القوة المتفوقة في هذه المنطقة، لأن هناك قوة وقفت أمامه ولقنته درسا موجعا.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لانضمامك لهذه التغطية من إذاعة طهران، شكرا لك.
أهلا بك.
نخل الأرض اسمع أبدا لا لست أرتع تتدلى هنا مبادئي جل آلئي بل وأوصع
أنا نخل الأرض اسمع أبدا لا لست أرتع تتدلى هنا مبادئي جل آلئي بل وأوصع
كسرت كل قيود الدنيا ورحت أنتظر أردت حين أردت حياتي فأذعن القدر زرعت تحت جذوري أملا فأين الثمر كأن نخل العزم حسين وليس ينكسر لا أنحني أبدا لا أنحني